بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت درهما أو دينارا أو دولارا أو غير ذلك من الأسماء، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة، خاصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة. وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر الحديث المتقدم. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، مع حديث أخرى في هذا المعنى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية. سبق بيان زكاة الذهب والفضة، وعرفنا كيفية الوصول إلى النصاب. وهنا نلحق الأوراق النقدية بالذهب والفضة. الأوراق النقدية مثل الريالات، دولارات، جنيهات، الليرات، وهكذا. أي عملة يتعامل بها الناس في بلادهم تأخذ حكم الذهب والفضة. فنقول: تزكى هذه العملات، تزكى زكاة الذهب والفضة، أي ربع العشر، 2.5%. فمن كان عنده ريالات وبلغت النصاب، نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وعرفنا بالأمس أن نصاب الفضة هو الأقل، وأن نربط هذه العملات كلها بالفضة لأن هذا أصلح وأنفع للفقراء. فإذا بلغت هذه الأوراق أقل نصاب من الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة، يزكيها ربع العشر 2.5%. يعني من عنده 100 ريال 2.5، 1000 ريال 25، 10,000 ريال 250، 20,500، 40,000 1,000 ريال، 80,000 2,000، 100,000 2.5، 1,025,000 وهكذا. وإذا أردت أن تعرف بالضبط كم الواجب عليك من الزكاة، تقسم ما عندك من المال على 40، تقسم ما عندك من المال على 40. لنفرض أن عندك 1,000 ريال، نقسمها على 40، 0 مع 0 يبقى 100، على كم؟ على 4، 100 على 4 كم فيها؟ 25 ريال. زد 0، 10,000 اقسمها يضع على 40، خذ 0 مع 0 يبقى هنا كم؟ يبقى 1,000، على 4 فيها 250، زد 0 تكون 100,000، تزيد 0 في 250 تصير كم؟ 2,500، زد 0 تصير 1,000,000، تزيد 0 على 2,500 تصبح كم؟ 25,000، وهكذا. يعني المبلغ اللي عندك تقسمه على 40، تنضبط القاعدة وتعرف كم الواجب عليك من الزكاة، سواء كانت العملة بالريال أو العملة بالجنيه أو العملة بالليرة أو العملة باليورو أو غيرها من العملات التي يتعامل بها الناس. لكن لابد أن تبلغ نصابا، لابد أن تبلغ نصابا، فإذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. قد عرفنا البارحة في درس الأمس أن نصاب الذهب والفضة، عرفنا أن نصاب الذهب 70 جرام وأن نصاب الفضة 460 جرام، وقد سألنا عن سعر الذهب هذا اليوم وقالوا لنا أنه 124 ريال، يعني نزل، كان غالي، كان فوق 200، الآن نزل إلى 124. فإذا عندك يعني ذهب تضربه ب70 124، إذا عندك أكثر من 70 جرام، عندك 100 جرام تضربها في 124 سعر الجرام الواحد، ثم تخرج الزكاة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي زكاة الحلي، حلي المرأة المستعمل. ورجح شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، يعني الحلي اللي تستعمله المرأة، سواء كان غوايش بيدها أو كان أقراط في أذنها أو كان خواتم في أصابعها أو كان خلخال في رجلها أو كان تلبس رشرش أو غيره على صدرها. كل هذا شيخنا رحمه الله يرجح أن الزكاة واجبة فيه، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. زكاة المرأة اللي هو الحلي المستعمل، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ والعلماء اختلفوا فيه على أقوال، لكن هذه الأقوال كلها ترجع إلى تقريبا إلى 3 أقوال. القول الأول قالوا بوجوب الزكاة، وهذا هو الذي رجحه الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، مستدلا بما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار الحديد، ومستدلا بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. ومستدل أيضا بحديث السوارين أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك الله أن يبدلك به سوارين من نار. وحديث كثيرة عامة وخاصة. فأيضا المرأة التي كانت تلبس وضاحا قالت كنز هو، قال ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، معناه اللي لا يزكى يعتبر كنز. هذا القول الأول، وهذا قال به الحنفية وأخذ به بعض أهل العلم، وممن أخذ به شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله، وغيرهم من أهل العلم. والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر السلف والخلف، وهو رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو الراجح إن شاء الله، وهو الذي رجحه كثير من العلماء المحققين، أنه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال ما دامت المرأة تستعمله، ولو في المناسبات فإنها لا تجب فيه الزكاة. فإن زكت لا شك أن هذا فيه براءة للذمة خروجا من الخلاف، لكن لا يجب، بمعنى أن نقول لا يأثم من لم يزكي. المرأة التي لم تزكي لا تأثم. ففرق بين أن نقول أن أحوط أو أبرأ للذمة، وبين أن نقول أنه يجب بحيث يأثم أو تأثم المرأة التي لم تزكي. طيب، ما هو دليل هؤلاء؟ دليلهم أولا أنه ورد حديث ليس في الحلي زكاة، وثانيا هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبين زكاة الحلي إلا في حديث هذه المرأة صاحبة يعني السوارين، يعني على أهمية هذا الأمر وكون النساء تلبس الحلي ما ذكره إلا في هذا الحديث؟ ولهذا ضعفه بعض أهل العلم. عندنا حديث عافية بن أيوب ليس في الحلي زكاة. وعندنا أيضا ما ثبت الصحيح عن عائشة وابن عمر، عائشة لم تزكي، كانت لا تزكي عن حلي بنات أخيها اللواتي في حجرها، يتامى في حجرها ما تزكي عنهم. وابن عمر رضي الله عنه وهم أكثر الصحابة اتباع للسنة وحرصا عليها، كان لا يزكي عن حلي بناته ولا عن حلي نسائه. فدل هذا على عدم وجوب زكاة الحلي، دل على عدم وجوب زكاة الحلي. الذي دعانا إلى ترجيح هذا الرأي عدم وجوب الزكاة أن الأصل براءة الذمة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر عندنا واضح، وما عندنا دليل سوى هذا الحديث الخاص في السوارين الذي ضعفه بعض أهل العلم. ثانيا، وجوب الزكاة يدور على النماء، والحلي ليس بنامي، لأنه يلبس ما ينمو، ما يزيد، بل هو ثابت كما هو معلوم. أيضا لو كانت زكاة الحلي فرضا لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا جليا، ولا يكفي في هذا يعني أن يقول لامرأة جاءت إليه ولما رأى حليها قال تؤدين زكاته. ثم أيضا القول بعدم الوجوب عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا. ثم أيضا إذا أمكن الجمع بين الأدلة لجأنا إليه، لأن نلجأ إلى الجمع، والجمع هنا أيضا ممكن، الجمع هنا بين الأدلة ممكن ويجب المصير إليه. فنقول زكاة الحلي المستعمل لا يزكى، وما عداه من الذهب والفضة فإنه يزكى. لكن في هذا الباب ننبه على أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أن المرأة إذا كان عندها حلي ولا تستعمله يجب عليها أن تزكيه، لأن بعض النساء يكون عندها حلي لكن ما تستعمله، تحطه بالدولاب بالتجوري في مكان معين لكن ما تستعمله، ما تستخدمه نهائيا، هذا تجب زكاته. فإذا خزنت المرأة حليها ولم تستعمله فهنا تجب زكاته، لكن إن استعملته ولو في بعض الأحيان، إذا استعملت ولو في بعض الأحيان، لو في بعض المناسبات، مناسبات الأعياد والزواجات واللقاءات الأسرية وغيرها، فنقول هذا يكفي. ثانيا، المرأة التي تلبس حليا يخرج عن المألوف، المرأة التي تلبس حلي يخرج عن المألوف، بمعنى تفصل ثوب من ذهب ولا فضة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه إسراف، والله جل وعلا نهى عن الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ذم الله جل وعلا المسرفين، فهذا فيه إسراف. فإذا خرج لبس الذهب والفضة عن المألوف فإنه هنا يحرم، وبالتالي تجب زكاته. طيب، لو أن رجلا أخطأ واستعمل الذهب هل يزكيه؟ نقول نعم، نقول يأثم لاستعماله الذهب وعليه أن يزكيه، أما استعماله فمحرم على الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذين حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، اللي هي الذهب والحرير، الذهب والحرير، إن هذين حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، المقصود الذهب والحرير. فلو أن رجلا خالف هذا النهي واستعمل الذهب نقول يحرم عليك، ومع ذلك تجب عليك زكاته، تجب عليك زكاته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما العروض وهي السلع المعدة للبيع فإنها تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود. زكاة العروض واجبة، ودليلنا على ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فما كسبتم، طيبات ما كسبتم، المقصود بها عروض تجارة، يعني الشيء المعد للبيع والشراء. ومما أخرجنا لكم من الأرض، عرفنا أن المقصود بها الخارج من الأرض. والعروض كل ما أعد للتجارة، يعني ما أعد للبيع والشراء، أي سلعة عند المرء أعدها للبيع والشراء هذه عروض تجارة، من أي صنف وأي نوع، وهي تشمل الأموال وما يؤول إلى الأموال كالعقارات والآلات والسيارات وغيرها، وكذلك أيضا الإبل والبقر والغنم والطيور، كلها إذا كانت معدة للبيع والشراء فإن الحكم يشملها، بل يشمل البغال والحمير وغيرها، كل ما عده المرء للبيع والشراء فإنه يأخذ هذا الحكم. والزكاة واجبة فيها، والزكاة واجبة فيها، بمعنى أنها تقوم العروض اللي عندك أيا كان نوعها، يقوم أيا كان نوعها. لنفرض أن عندك كتب معدل للبيع، أنت صاحب مكتبة، نقول تقوم الكتب، إذا جاء حولك الزكوي كم تسوى هذه الكتب، هذا كتاب كذا وهذا كتاب كذا وهذا كتاب كذا. جوالات أيضا تقوم الجوالات، نظارات، سيارات، أراضي، عقارات، أي شيء عندك تقوم، بقالة، سوبر ماركت، صيدلية، أي شيء عندك معد للبيع يقوم رأس الحول ويزكى، يقوم رأس الحول ويزكى. والله جل وعلا يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. المال الزكاة، تجب في المال الزكاة. ولهذا المؤلف رحمه الله شيخنا رجح وجوب الزكاة في ذلك، لكن أهل العلم اشترطوا شروطا لوجوب زكاة العروض. من هذه الشروط ما يأتي: أن تكون العروض مملوكة للشخص، أن تكون ملك له، أما اللي مو ملك له ما تجب عليه زكاة. لو كان عنده عروض موضوعة عنده ما يقول له بعها، بعها لنا، هي ليست لك، هو مؤتمن على بيعها فقط لكن ليست ملكا له، هنا لا تجب، تجب زكاة على مالكها. الشرط الثاني أن ينوي صاحب العروض بها التجارة، أما إذا نوى بها القنية، نوى أنه يدخرها عنده، نوى أنه يقتنيها، ما تجب فيها الزكاة، فلا بد أن ينوي بها التجارة. ثالثا أن تبلغ قيمتها أقل النصابين، اللي هو نصاب الذهب ونصاب الفضة، أن تبلغ قيمتها أقل النصابين اللي هو نصاب الذهب ونصاب الفضة. ولماذا رجحنا أقل النصابين؟ لأنه لحظ للفقراء، ونحن قلنا إن الزكاة شرعت من أجل الفقراء، فنحن نراعي حاجتهم ومصلحتهم أكثر من مراعاتنا للغني. الرابع حولان الحول على هذه العروض، أن يحول عليها الحول، يعني هو جاب له عروض وبدأ يبيع من واحد شعبان، نقول إذا جاء واحد شعبان العام القادم تزكي ما عندك من العروض، تقومها وتزكيها حسب قيمتها. هل يعني تقوم حسب سعر البيع أو حسب سعر الشراء؟ لا، نقول لا حسب سعر البيع ولا حسب الشراء، وإنما حسب سعرها بالسوق وقت حولان الحول عليك، يعني تتصل وتسأل تقول كم سعر الحاجة الفلانية، ثم تحصي ما عندك من الحاجات المعينة، سواء كانت سيارات أو جوالات أو كتب أو فرشات أو غيرها من الحاجات. طيب، إذا كانت عنده يعني أدوات طبخ، عنده أدوات بناء، نقول كل ما أعد للبيع يشمله الحكم، لكن عنده مطعم، عنده مطعم، عنده أفران، عنده أواني كبيرة يطبخ فيها، عنده أواني يعني يوزع فيها الطعام، يعطيه اللي يطلبون إصلاح الطعام، هذه ما فيها زكاة. الزكاة في ناتج المطعم، الزكاة في ناتج المطعم، وهكذا ناتج السيارات التي يؤجرها، هكذا ناتج سيارات النقليات التي تنقل البضائع أو تنقل المحروقات أو غيرها. الزكاة في الناتج، الزكاة في المكاسب التي تأتي من ورائها إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، الذي يمسك ويمس المصحف بغير وضوء، فهل تصح قراءته أم لا بد من الوضوء والطهارة؟
اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة لمس المصحف على قولين، منهم من قال إن الطهارة الصغرى لا تشترط، فلغير المتطهر من الحدث الأصغر أن يمس المصحف، وحملوا قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون على حملوا قالوا الملائكة، وقال بعضهم الطهارة من الحدث الأكبر، وقال أكثر أهل العلم إنه لا بد من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وهذا ما يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليهما رحمة الله، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسه إلا طاهر، مصحف لا يمسه إلا طاهر، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم أن الطهارة تلزم لمس المصحف سواء كانت طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما الأكبر فيكاد يكون محل اتفاق أكثر أهل العلم عامة العلم على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر، أما الأصغر فمحل خلاف قوي، لكن الراجح اشتراط الطهارة لذلك. هذا إذا أراد أن يمس المصحف، لكن إذا أراد أن يقرأ حفظا من صدره فلا إشكال. لو أراد أن يمس المصحف لكن بحائل وضع منديل أو وضع قفاز لا إشكال في هذا، لا إشكال. نعم.
أحسن الله إليكم، من هم الذين تمنعهم الملائكة يوم القيامة من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟
الذين ارتدوا بعده، الذين ارتدوا، الذين لم يسيروا على هديه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعرف عليه الصلاة والسلام أمته بالغرة والتحجيل، فيذاد أقوام عن حوضه عليه الصلاة والسلام فيقول أمتي أمتي، لأن الشفيق رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، فيقال إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، قال بعض أهل العلم إنهم ارتدوا والعياذ بالله، وأنتم تعرفون الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه في حروبه المشهورة حروب الردة، ولهذا لما عقد الألوية وأراد أن يسير جيش أسامة جاءه عمر قال يا أبا بكر الناس الآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضعهم كما تعلم، والمدينة بحاجة إلى يعني جيش يحميها، فقال أبو بكر لعمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، والله لو منعوني عناق عقال بعير، وفي رواية عناق، لقاتلتهم عليه، وقال والله لا أحل جيشا أو راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه فما علمت بعد ذلك إلا أن شرح الله صدري للذي رأى أبو بكر فعلمت أنه الحق. أبو بكر رضي الله عنه قاتل هؤلاء المرتدين، هؤلاء هم الذين يدادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله في هذا المكان الفاضل في هذا الزمان الفاضل وبعد فريضة من فرائضه أن يسقينا وإياكم ووالدينا وأحبابنا ومشايخنا وذرياتنا وأزواجنا وولاة أمرنا وعلمائنا من حوض نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم، هل الذي يصلي وثوبه إلى تحت الكعبين لا ينظر الله إليه يوم القيامة وهو يجهل ذلك الحكم؟
ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين فهو في النار، والإسبال محرم، وإذا كان للخيلاء فهو أشد تحريما، ولا ينبغي للمسلم أن يسبل ثوبه، فإذا رفعه أنقى لثوبه وأبقى لثوبه وأتقى لربه جل وعلا. وصلاة المسبل صحيح، صلاته صحيح، لكنه يأثم للإسبال، مثل لو صلى إنسان ومعه صورة في ثوبه صورة، صلاة صحيحة لكنه يأثم لوجود الصورة في الثوب. ينبغي المسلم الحقيقة أن يحرص على أن يكون ثوبه يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، كما أوصى بذلك، وأن لا ينزل عن الكعبين، ما على الكعبين وما فوق هذا كله داخل في السنة. نعم.
أحسن الله لكم. هل للراتب الشهري زكاة؟
نعم، الراتب الشهري والمكافآت الشهرية للموظفين والعمال والطلاب وغيرهم كلها فيها زكاة إذا بلغت نصاب وحال عليها الحول، إذا بلغت نصاب وحال عليها الحول فإنها تزكى، تجب زكاتها. بل لو أن إنسانا جمع مال وأعده للزواج، للتجارة، أعده لبناء بيت، أعده لنفقة، كله تجب فيه زكاة ما دام حال عليه الحول، تجب فيه الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا مات ولم يتب عن التدخين أو السجائر أو الشيشة فهل يعذب في قبره؟ وهل تقبل التوبة قبل الاحتضار بقليل؟ وجزاكم الله خيرا.
أما مسألة يعذب أو لا يعذب هذا إلى الله جل وعلا، هذا إلى الله، لكن هذه معصية يعني إذا مات عليها يخشى عليه، وعذاب القبر ونعيمه ثابت. الله جل وعلا يقول عن آل فرعون النار
يعرضون
عليها
غدوا
وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولما جاءت يهودية إلى عائشة قالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، عائشة ما صدقتها، سألت رسول الله لما جاء صلى الله عليه وسلم قال نعم إنهم لا يعذبون عذابا يسمعه من على وجه الأرض إلا الثقلين الجن والإنس. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيم، والمؤمنون الصادقون ينعمون في قبورهم نعيما إلى أن يدخلوا الجنة، صلى الله الكريم فضله. وأيضا عصاة المؤمنين قد يعذبون في قبورهم، قد يعذبون في قبورهم، وأما الكافر فعذابه أبدي. ولهذا قال أهل السنة إن عذاب القبر نوعان، نوع دائم ونوع منقطع، الدائم على الكافر والمنقطع على عصاة المؤمنين. وآخر السؤال،
فإذا مات قبل الاحتضار بقليل فهل تقبل
إذا مات قبل الاحتضار هل وتاب هل تقبل توبته؟ نقول جاء الحديث أن التوبة تقبل ما لم يغرغر، يعني تكاد تخرج روحه أو تطلع الشمس من مغربها. فإذا تاب قبل الاحتضار ظاهر الأمر أنها تقبل توبته، تقبل. والله جل وعلا حريص على توبة عباده، ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا توبة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فينبغي للإنسان أن يتوب توبة صادقة نصوح، فيتوب من جميع الذنوب والآثام. أما إذا غرغر يعني عند الاحتضار التوبة لا تنفعه، ولهذا الله جل وعلا أخبر عن فرعون أنه لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الله جل وعلا سبقت يعني سبق أمره أنه في النار خالدا مخلدا. نعم.
أحسن الله إليكم. المقيم في المدينة النبوية هل يحرم من مكانه أم يذهب إلى الميقات؟
لا، في فرق بين لبس الإحرام وبين الإحرام. لبس الإحرام ويتنظف ويتشطف هذا لا إشكال فيه، في سكنة في مكان، لكن نية الإحرام، نية النسك أن يقول لبيك عمرة، هذا الأولى أن يكون إما في الميقات أو إذا حاذ الميقات. لا يلزم أن يدخل الميقات ولا يلزم أن يذهب إلى المسجد، بل إذا حاذاه يقول لبيك عمرة. أما التهيؤ ولبس إحرامه فلا إشكال أن يلبسه في سكنه، لكن ما كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم يحرمون من بيوتهم من المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. المرأة إذا كان معها ذهب على مراحل ثلاث بلغت 12,000 وحان عليها الزكاة على ثلثه، فهل تخرج على القيمة كاملة أم الثلث فقط؟
أعد.
امتلكت ذهبا على مراحل ثلاث،
أيوة،
ثم بلغت الآن الزكاة على أول مرحلة من الثلاث، فهل تجب الزكاة على كل الذهب أم على أول مرحلة؟
يعني هي ملكت الآن ذهب ولم يبلغ النصاب إلا في المرحلة
الأولى،
بلغ النصاب المرحلة الأولى،
بلغ النصاب
خلاص تؤدي زكاته من المرحلة الأولى.
والباقي
كيف؟
والباقي من الذهب،
والباقي تؤدي خلاص، هي تجعل لها يوم، تجعل لها يوم في السنة، هذا على القول بوجوب زكاة الحلي المستعمل، تجعل لها يوم في السنة، فإذا جاءها اليوم تزكيه حتى وإن كان بعضه لم يتم
الحول
حولا، لأن كما أشرنا في السابق أشرنا أن الأحسن والأيسر والأخف والأحوط والأبرى للذمة أن يجعل الإنسان له حول يوم معين، إذا جاء هذا اليوم يزكي ما عنده من المال سواء كان ذهبا أو غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هل لماذا في هذه الأمة كثرة الفقراء والمساكين؟ هل هو بسبب منع الزكاة من الأغنياء؟
لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، لكن الأغنياء لو أدوا ما أوجب الله عليهم ما بقي في الأمة فقير والله أعلم، لو أدوا ما أوجب الله عليهم ما بقي في الأمة فقير، لأن بعض الأغنياء زكاة بالملايين بالملايين. لكن نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا، قد الإنسان إذا كثرت أمواله وحسب الزكاة ووجدها كبيرة قد يظن ويبخل، وما علم المسكين أن الزكاة لا تنقص المال وإنما تزيده بركة ونفعا لصاحبه، وهي تنمي المال وتزيده، لا يلزم زيادة حسية وإنما بالبركة، بركة المال وعظم نفعه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل في السيارة الكبيرة المستخدمة للشغل زكاة؟
الشغل لا، الزكاة في ناتجها، الزكاة في ما تحصل عليه من مال من هذه السيارة، لنفرض أنك الآن توفر منها شهريا 5,000 ريال، نقول اللي توفره منها ويحول عليه الحول تزكيه، أما ذات السيارة نفسها لا زكاة فيه. وهكذا إذا كان عندك مصنع، لو كان عندك مصنع، لو كان عندك محل كبير، سوق كبير، ما يبي الزكاة في العقار ولا الزكاة في المصنع ولا الزكاة في السيارة، الزكاة في الناتج، الزكاة في الناتج أو في المعروض للبيع، المعروض للبيع. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، عندي أخ مفقود فقد منذ 8 سنوات، فهل يصح أن أؤدي العمرة عنه علما أنه لا زال مفقودا؟
هل هو اعتمر ولا ما اعتمر؟ إذا كان اعتمر عمرة الإسلام لا تعتبر عنه، ادعو له واسأل الله جل وعلا أن يعني يعود إليكم إن كان حيا، وأما إن كان ما اعتمر عمرة الإسلام فلا إشكال أن تعتمر عنه، لا إشكال، إن كان ميتا فالحمد لله هذه تجزى عن عمرة الإسلام، وإن كان حيا فلعلها تفيده. نعم.
أحسن الله لكم. هل مال الوظيفة إذا ادخر ومر عليه حول يزكى؟ وهل في الفاكهة زكاة؟
وهل
الفاكهة تزكى؟
مال الوظيفة نعم، مال الوظيفة مثل غيره، الوظيفة والمكافأة والراتب كل هذه يزكى إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا، إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا. أما الفاكهة لا، الفاكهة إلا إذا كانت تباع معدة للبيع هنا يزكيها زكاة عروض التجارة، يزكي الفلوس اللي يحصل منها. وأما ما أشرت لكم البارحة البرتقال والفندي والتفاح وغيره ما تزكى، هذه لا تزكى لأنها لا تنطبق عليها أوصاف، ليست يعني مدخرة. احنا قلنا يكون مكيل مدخر ويكون مكيلا مدخرا وقوتا، هذه ليست مدخرة لا تدخر. نعم.
أحسن الله إليكم. حين تصبح العملة الورقية ليست لها قيمة من الذهب والفضة كالتضخم، فهل يجب فيها زكاة؟
نعم يجب فيها زكاة حسب قيمتها، لأنها قد تقل قيمتها وقد تزيد، فأنت تزكيها حسب قيمتها، زكاتها منها، سواء كان يعني قيمتها بالنسبة للفضة والذهب غالية أو كانت قيمتها رخيصة، يتزكى حسب قيمتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء سواء أخت أو خلافه وتخصيصهم بالجزء الأكبر منها؟
هذا سيأتينا في الدرس الأخير إن شاء الله في مصارف الزكاة، لكن جوابا على السؤال نقول نعم، الزكاة تصرف لكل من كان فقيرا أو مسكينا، ما لم تجب نفقته عليك، وما لم يكن وارثا لك، وما لم تكن زوجة لك. يعني الزكاة لا تصح للفروع لهم الأبناء وأبنائهم، ولا تصح للأصول لهم الآباء والأمهات وإن علوا، ولا تصح للزوجة، ولا تصح أيضا لمن تنفق عليهم. لو كان عندك أخ تنفق عليه لا تصرف له الزكاة، لأنك إذا صرفت الزكاة له يعني تحابي نفسك حيث لا تنفق عليه. أما أخوك الذي لا تجب نفقتك عليه، ماله مستقل وأنت مالك مستقل، تدفع له الزكاة. وهكذا خالك، عمك، ابن عمك، كلهم تدفع لهم الزكاة ما داموا مستحقين لها، فقراء لا يجدون ما يكفيهم خلال العام. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أعاني من وساوس فأدعو لي بالشفاء، وهل أنا محاسب عليها؟
نسأل الله جل وعلا أن يشفينا وإياك ويشفي جميع مرضى المسلمين.
آمين.
وأنت تخلص، حاول أن تتخلص منها بقدر المستطاع بعدم الالتفات إليها والاكتراث، وأيضا بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا، وأيضا بسؤال أهل العلم وأهل الخبرة والأطباء المختصين في هذا الباب، ولعلك توفق بإذن الله تعالى. كثير من الحقيقة مصابين بهذه الأمراض، يعني هو الذي يعظم الأمر على نفسه، وإلا لو لم يلتفت. بعض الناس يصاب مثلا في الوضوء الوسواس، يعني يلح عليه أن يتوضأ مرة مرتين ثلاث عشر، لا، توضأ مرة ولا تلتفت، خذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الصلاة عند التكبير، الله الله، يعني ما يستطيع أن يكبر، الشيطان يحاول أن يمنعه، اعزم واجزم وكبر ولا تلتفت. وإذا قال لك الشيطان أن الصلاة غير صحيحة، وضوءك غير صحيح، أبدا استعذ بالله منه واترك، لا تلتفت. فالإنسان إذا حزم وحزم وعزم الأمر يعان بحول الله وقوته. نعم.
أحسن الله إليكم. متوجه إلى مكة لأداء العمرة، وأريد أن أعتمر مرة أخرى في رمضان، فمن أي مكان أحرم؟
أولا أنصحك بعدم تكرار العمرة، أنصحك بعدم تكرار العمرة، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يكرر العمرة، إذا ذهب اعتمر عمرة وحده ولا يعتمر غيره. فخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على خير وعلى أجر إن شاء الله تعالى. ثانيا، أنصحك إذا كنت تريد عمرة في رمضان أن تذهب ولا تأخذ عمرة في البداية، فإذا دخل رمضان وتأكد تخرج إلى الميقات وتأخذ عمرة من الميقات. لكن لو قال الإنسان لا أنا بعتمر وبأكرر العمرة، نقول إذا اعتمرت الأولى من الميقات الثانية تعتمر من الحل، لكن ليس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يجوز أن تزوج المرأة البكر نفسها إذا رفض وليها زواجها من الكفؤ بها لأسباب غير منطقية؟
لا يجوز للبكر ولا للثيب أن تزوج نفسها، وهذا الزواج لا يصح، لأن من شروط صحة النكاح الولي، فلا يجوز للمرأة بأي حال من الأحوال أن تزوج نفسها. لكن على هذه المرأة التي عضلها وليها لأسباب غير شرعية عليها أن ترفع أمرها إلى القاضي من أجل إنصافها، بحيث يستدعي وليها وينظر في أمره، فإن استجاب وإلا فسخ ولايته وعقد لها القاضي بنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. حكم تداول الأوراق المالية وحكم تجارة الصرافة؟
حكم تجارة الصرافة لا إشكال فيها إذا ضبط، إذا تم فيها القبض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا بد أن يكون يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد. وكثير من الصرافة اليوم ما فيها يد بيد، يعطيه الفلوس ثم يصرف له بكرة أو بعد بكرة أو كذا، هذا لا يجوز. وأما التعامل بالأوراق النقدية الأوراق التجارية هذا لا إشكال فيه، بشرط أن تضبط بالضوابط الشرعية، شرط أن تضبط بالضوابط الشرعية، بحيث يعني يبيع فيها ويشتري يقبض ولا يبيع إلا شيء يملكه، ولا يكون فيها يعني ربا، ولا يكون فيها تحايل على الربا، ولا يكون فيها ديون، ولا يكون فيها يعني زيادة مقابل الأجل، إلا في مسائل التقسيط الواضحة الصريحة المعروفة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل توجد فترة محددة لإخراج الزكاة؟
هل
توجد فترة محددة؟
لا، هو يجب عليك مباشرة إذا حال الحول على أموالك، وجب عليك أن تخرج الزكاة مباشرة ولا تؤخرها إلا لمصلحة الفقير. إذا كان في تأخيرها مصلحة للفقير فلا إشكال في ذلك، أما أن تؤخرها لمصلحتك أنت هذا لا يجوز. بعض الناس يقول أنا ما عندي الآن فلوس أبأخرها شهر شهرين ألين يجيني فلوس وطلع، نقول لا يجوز لك ذلك. وما الذي يضمن لك حياتك أنت؟ ما اللي يضمن لك حياتك؟ وما اللي يضمن سلامة مالك؟ أخرجها مباشرة، لأنها دين لله عليك ودين الله أحق بالوفاء. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان المال معدا للعمرة فهل يجب فيه زكاة؟
نعم، إذا أعد مالا للعمرة أو للحج أو للزواج أو لبناء بيت أو لشراء سيارة أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم.
الذي يرى المنكر ولا يغيره فهل عليه وزر أو ذنب في ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يجب على المسلم إذا رأى المنكر أن يغيره حسب استطاعته، لكن يحذر أن يترتب على تغيير المنكر منكر أعظم، فهنا لا يتغير المنكر. يعني بعض الناس يعني قد تمنعه مثلا من حاجة بسيطة جدا فينتقل إلى حاجة والعياذ بالله أعظم، مثل لو أن إنسانا يستمع إلى يعني دف أو طبل، فإذا منعته ذهب إلى الأغاني. إنسانا يستعمل الشيشة، إذا منعته ذهب إلى الخمر والعياذ بالله. لا، هنا لا تغير المنكر، يعني ترتب عليه منكر أعظم، منكر أنكر. ولهذا قال بعض أهل العلم إن مراتب التغيير أربع: أن يترتب على ذهابك إلى المكان اللي فيه منكر تغيير منكر، هنا وش الحكم؟ يجب عليك أن تذهب وتغير. أن يترتب عليه تخفيف المنكر، يجب عليك أن تذهب وتخفف المنكر. يترتب عليه استواء الأمرين، يعني لا يزيد ولا ينقص، ذهابك وعدم السواء، نقول الأولى أنك ما تذهب. يترتب عليه منكر أعظم، يعني إذا ذهبت وأنكرت حصل منكر أعظم، نقول لا، لا تذهب، لا يجوز لك أن تذهب وتغير المنكر. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لماذا يجب اشتراط التقابض في مجلس العقد في النقدين، وما الحكمة في ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لأن هذه تتغير قيمتها مباشرة، تتغير قيمتها، فبالتالي إذا ما قبض سيترتب عليه يعني اختلاف، قد يتضرر البائع وقد يتضرر المشتري في هذا، قد يتضرر يعني مسألة الصرف. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فنسمع ونطيع حتى لو لم نعقل الحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وقال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء، لأنه يترتب عليها يعني إذا زاد هذا ربا والعياذ بالله، فينبغي مباشرة أن تأخذ وتسلم، تأخذ وتسلم. نعم،
أحسن الله لك فضيلة الشيخ. عندي مبلغ من المال ولكني لا أعمل ولا أمتلك سكنا، هل علي زكاة وهل أزكي كل ما عندي؟
نعم، تزكي ما عندك سواء امتلكت سكنا أو لم تمتلك، وسواء أعددته للزواج أو غيره، لا بد من زكاة هذا المال لأي غرض أعددته، تزكيه إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا. نعم،
أحسن الله لكم. هل الأراضي البيضاء عليها زكاة؟
سيأتينا تفصيل العقار غدا إن شاء الله تعالى، لأنه داخل في العروض. والأراضي إن كانت معدة للبيع والشراء فتزكى، وأما إذا أعدت للسكن أو أعدت استراحة فلا تزكى، وأما إن تردد ما يدري يبنيها سكن أو يبيعها فنقول أيضا لا تزكى، وسنفصل الكلام فيها غدا إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله لك فضيلة الشيخ. أمتلك 14,000 ريال ولم يحل عليها الحول، فهل فيها زكاة؟
إذا حال عليها الحول نعم تزكيها، إذا حال عليها الحول وجبت زكاتها. نعم،
الولد الصغير الذي لا يميز هل يجوز أن يحمل المصحف؟
نعم يجوز، لكن تحت نظرك، لئلا يعبث فيه، يعني لئلا يعبث فيه أو لئلا يعني يلوثه، يكون تحت نظرك. نعم،
فضيلة الشيخ، هل صبغ اللحية بغير السواد من السنة؟ وإذا كان كذلك فلماذا بعض العلماء يترك لحيته دون الصبغ بغير السواد؟
لأن الكلفة صعبة، لأنه يحتاج إلى كلفة ومتابعة. ولهذا لما سألنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقلنا له ورا ما تصبغ، قال يحتاج إلى وقت وتعب، وما عندي يعني ما أنا متفرغ لهذا، فهو يحتاج، وإلا تغييره أفضل، تغييره بغير السواد أفضل، لكن مو تحايل يقول كله هذا كتم وهو أسود خالص، هذا تحايل. أما السواد فلا يجوز، الراجح أنه لا يجوز. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغييره، أمر بتغيير السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فيغير. أما الصبغ السواد فلا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يأتي أقوام لحاهم كحواصل الطير يصبغون لا يجدون يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة وإن ريحة مسيرة كذا وكذا. نعم
أحسن الله لكم. فضيلة الشيخ عندي حساب في البنك ويختلف الرصيد في كل شهر، كيف أفرق بين الذي حال عليه الحول والذي لم يحول عليه الحول؟
تجعل لك يوما في السنة، فإذا جاء هذا اليوم تزكي ما عندك في البنك سواء كان مر عليه شهر أو مر عليه سنة كاملة، وهذا أضبط وأريح وأبرأ لذمتك.
فضيلة الشيخ أحسن الله لكم، هل تجوز تحية المسجد ما بين العصر والمغرب؟
نعم، تحية المسجد ولو كان الوقت وقت نهي تصلي الإنسان إلا وقت النهي المغلظ، يعني عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند وقوفها زوالها. وأما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس فيصلي الإنسان تحية المسجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم للداخل أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. نعم
أحسن الله لكم. فضيلة الشيخ، امرأة خرجت للمعتمرة من بلاد بعيدة وبعد إحرامها جاءتها العادة الشهرية وغدا موعد سفرها، ماذا تفعل؟
لعلها تنتظر حتى تطهر وتؤدي العمرة، لعلها تنتظر حتى تطهر وتؤدي العمرة، لأن طواف الحائض لا يجوز، أو أنها تذهب إلى بلدها وبعد طهرها ترجع وتؤدي عمرتها، هي الآن متلبسة بالإحرام. نعم
فضيلة الشيخ أحسن عليكم، ما حكم حلق اللحية؟
لا يجوز حلق اللحية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى، أكرموا اللحى، حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أمر منه صلى الله عليه وسلم، وكانت لحيته كثة عليه الصلاة والسلام. نعم
عند سؤال يسأل
ها؟
سؤال مباشر
اطرحها أنت،
الخط مو واضح،
خذها منه واطرحها،
الخط بس مو واضح.
ها
هل تجوز الوصاية بأن يكون إزارك أو إحرامك كفن لك؟
كيف
هل تجوز الوصاية بأن يوصي بأن يكون إحرامه أو إزاره إحرامه كفن؟
ما ينبغي هذا، ما ينبغي، يعني اللي هو أحرم به يجعله يعني كفن، ما ينبغي، نخشى أن يعتقد في هذا. الحمد لله أنت إذا وضعته كفنا لك خلاص ما في إشكال، لكن لا تتعمد أنك تقول ما أحرمت به هو الذي يكون كفنا لي. أنت إن ضع كفنك، كنت متهيئ ومستعد، ضع كفنك وقل هذا كفني، وإلا قل أكفن بما يكفن به غيري. والآن الحمد لله المغاسل مليئة بالأكفان والاستعدادات، نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا. نعم
فضيلة الشيخ أحسن عليكم، ركبت بالطائرة وقد توضأت لصلاة الفجر ونمت وأنا جالس في الطائرة، وحينما نزلت إلى الرياض صليت الفجر مع الجماعة في المطار، فما حكم صلاتي؟
الراجح أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، الراجح أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات مرة وقد تأخر في صلاة العشاء وهم يغطون يعني من النوم، فأمر بلال أن يقيم الصلاة فأقام ولم يأمرهم بأن يعيدوا الوضوء. نعم
فضيلة الشيخ، الحوالات من بلاد إلى أخرى يؤخذ عليها أجور، فهل يجوز؟
الحوالة إذا كان البنك يعني يحولها لك ويأخذ أجر مقطوع ما في إشكال، لأنه لو أرسلتها مع شخص هذه لبلد آخر لا طلب منك أجر عليها، لأنه هو الآن في مخاطرة وفي يعني تكليف عليه هكذا البنك. أما إذا كان البنك يأخذ نسبة لا يجوز، فرق بين أن يأخذ مبلغ مقطوع وبين أن يأخذ نسبة على المبلغ الذي تحوله. لكني أوصيك إذا أردت أن تحول مبلغا وتختلف العملة من بلد إلى بلد أن توكل البنك في ذلك لئلا تقع في المحذور، يعني لا بد من الصرف قبل ثم تحويل المبلغ. نعم
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أمتلك عمارة قيمتها 743,000 ودخلها حوالي 120,000 ريال، هل الزكاة على قيمة العمارة أم على الدخل؟
على الدخل، الزكاة على الدخل على الأجرة، فما حصلت عليه من الأجرة وحال عليه الحول تزكيه ربع العشر كما مر. نعم.
فضيلة الشيخ، أواجه إحراج مع الطلاب في المدرسة من حيث مس القرآن لغير المتوضئ، فلو فتحنا الباب للطلاب للوضوء لاستغل بعضهم ذلك الأمر وذهبت الحصة، فما هو الحل؟ وهل يجوز مس المصحف في مثل هذه الحالة؟
الحل أنك تلزمهم بالوضوء قبل دخول الحصة، إذا ربيتهم على ذلك وعودتهم عليه فهنا سينحل الإشكال، أن تعودهم على أن يتوضأوا قبل دخول الحصة بحيث يأتوا إلى الحصة جاهزين متهيئين، ولكن لا ينبغي أن يعودوا على مس من غير وضوء. لكن إذا اضطررت نقول خل الطالب يضع منديل ويمس المصحف ليتربى على هذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى أقل النصابين لحظ الفقراء؟ كيف تكون صورة هذه المسألة؟
صورة المسألة أن يكون نصاب الذهب في الزكاة 10,000 ريال مثلا، ونصاب الفضة 1,000 ريال، فهنا أقل نصابين الفضة، لأن إذا كان مثل هذا الوقت الآن 124 تضرب 124 في 70، فبيطلع عندنا الآن يعني حوالي من اللي يضرب 170، ما يضرب 70 في 124 كم؟ أكيد
كم الشيخ؟ 70
70 في 124
8,680
8,680. نعم 8,600، لكن الفضة في حدود 3 ريال، اضرب 3 ريال ب 460 يكون عندنا
1,380.
فرق كبير، النصاب بالذهب 8,000 وكسر، والنصاب بالفضة 1,000، فنأخذ أقل النصابين. ما هو أقل النصابين؟ نصاب الفضة نربط به العملات الورقية اللي هي الريالات والدولارات وغيرها. نعم
أحسن لك. فضيلة الشيخ، قلتم أن الزكاة في عروض التجارة تقيم بسعر اليوم في السوق لا بسعر البيع ولا بالشراء، لم يتضح لذلك، كيف يكون بسعر السوق؟
سعر السوق يا أخي الكريم، أنت الآن عندك سعر اشتريت به البضاعة وعندك سعر تبيع به البضاعة، لكن هل السوق كله متفق على السعر؟ لا، أنا نروح المحلين الآن نبي نشتري